وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وفضله وبره وإحسانه أن يحيني وإياكم الحياة الطيبة، وأحمد الله إليكم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، هذا لقاء طيب مبارك إن شاء الله نتحدث فيه في حلقة جديدة من برنامج أسرتي في هذه القناة الطيبة المباركة عن مفسدات الحياة الأسرية والتي ينبغي علينا أن نحذر منها وأن نبتعد عنها، وأن نسعى في إسعاد أنفسنا وإسعاد من حولنا من آباء وأمهات وزوجات وذريات وإخوة وأخوات، حتى نحيا الحياة الطيبة في حياتنا الدنيا مهادا بإذن الله عز وجل، وتوطئة للحياة الأبدية السرمدية والسعادة التي لا تنتهي ولا تنقضي في يوم القيامة. تحدثنا في لقائنا السابقين عن المزاجية وعن الشكوك المفسدة للحياة، وسنتحدث الليلة بإذن الله تبارك وتعالى عن مفسد آخر من مفسدات الحياة الزوجية على وجه الخصوص، والحياة الأسرية بصفة أوسع، والحياة العامة بصفة عامة، وهي قضية العناد. العناد، التصميم على الرأي الخطأ، الاستمرار في الخطأ. كل منا يخطئ، وهذا شيء طبيعي، جبلة جعلها الله عز وجل فينا. من ذا الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط. ولا شك أنه من الخطأ أن يقع الإنسان في الخطأ، لكن المصيبة الكبيرة أن يستمر الإنسان في الخطأ. الاستمرار في الخطأ يصبح خطيئة. قد يعذر الإنسان أمام الله عز وجل إذا وقع في الخطأ، إما بجهله، وإما بغير إرادة منه، وإما بإكراه، وإما بشبهة، وإما بغير ذلك. لكن المصيبة الرهيبة أن يستمر الإنسان في الخطأ فيصبح هذا الخطأ خطيئة يحاسب عليها أمام الله عز وجل. العناد لا شك أنه في كل واحد فينا، ما فينا إنسان إلا ويعاند، لكن نحن لا نتحدث عن العناد الطبيعي الذي تستمر به الحياة، والذي ربما هو جبلة في كل إنسان منا، أن يسعى الإنسان في تحقيق ذاته ومصالحه، ويرى رأيه أفضل الآراء، واختياره أفضل الاختيارات، وقوله هو الأصوب. هذا جبلة جعلت فينا جميعا، لكن المصيبة أن يستمر الإنسان في رأي خطأ، أن يستمر في موقف غير صواب. هذه هي المشكلة نتحدث عنها. طبعا أنماط الشخصية البشرية تنقسم، نستطيع أن نقسمها إلى 4 أقسام، تأملوه معي، وإن شئتم أن تكتبوها فهو الأكمل والأفضل. أنماط البشرية الإنسانية في هذه القضية على وجه التحديد 4 أنماط: بطيء الغضب، سريع الفيء، يغضب بسرعة، يغضب ببطء، يعني لا يسارع في الغضب. إنسان رزين، ثقيل، راسي، لا تستفزه التوافه، لا يغضب من أي شيء، وإنما صدره وقلبه كالبحر، يستوعب ما يلقى فيه. بطيء الغضب، لكنه إذا غضب وقل ما يغضب سريع الفيء، يعني يرجع بسرعة حالما يغضب مباشرة بلحظات، وإذا بالغضب كأنه لم يكن، يخمد ذلك البركان، تهدأ تلك العاصفة في لحظات، وربما حتى بغير اعتذار، وربما بغير مقدمات. لا يغضب، لكنه إن غضب سريع الفيء. هذه الشخصية الأولى، النمط الأول، ولا شك أنه أفضل الأنماط على الإطلاق. ومن يحيا بهذه النفسية وهذه الشخصية فهو يحيا حياة طيبة، هنيئا له وهنيئا لمن حوله به. النمط الثاني في الحقيقة هو، قلنا الأول هو بطيء الغضب، هذا سريع الغضب، لكنه سريع الفيء، يغضب بسرعة، أي شيء يستفزه، أي شيء يثير في أعصابه، لكن له محمدة، سريع الفيء مثل فقاعة الصابون مباشرة تنتفخ وفجأة تنفجر، يعني هو سريع الغضب، يغضب أي شيء، أي شيء يغضبه يزعله يسخطه، لكنه أيضا في المقابل سريع الفيء، يعود بسرعة يرجع بسرعة مباشرة حتى ربما بدون مقدمات. هذه شخصية أخرى، النمط الثاني. النمط الثالث سريع الغضب، سريع الغضب ولكنه بطيء الاعتذار. أي شيء يغضبه، أي شيء يزعله، أي شيء يثير أعصابه، ولكنه إذا غضب يستمر في غضبه، يتمادى في سخطه، لا يرجع ولا يفيء بسرعة، بطيء بطيء الفيء، بطيء العودة، بطيء الرجوع. النمط الأخير وهو سريع الغضب سريع الفيء. مشكلتنا الكبرى في النمط الثالث الذي هو في الحقيقة سريع الغضب بطيء الفيء. هذه الشخصية المعاندة، وهذه الشخصية المعاندة مشكلة كبيرة، تتعب وتتعب، تتعب في ذاتها لأنها تأخذ مواقف صعبة، وربما تكتشف أنها على خطأ، لكن الاستكبار الاستعلاء يمنعها من الاعتذار والفيء والعودة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يريد أن يكون ثوبه حسنا، نعله حسنا، يعني يريد أن يكون مظهر حسن. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر، طيب ما هو تحديد الكبر، ما هو تعريفه؟ قال: بطر الحق وغمص الناس، رد الحق، عدم الاستجابة للحق، لأنه يرى نفسه فوق الحق، وأنه يعلو ولا يعلى عليه، ويسمو فلا يوصل إليه، دائما يعتد برأيه، يقول: رأيي أفضل الآراء، اختياري أفضل الاختيارات، من يمكن يأتي بمثل قراري أو اختياري، من يمكن يأتي بصواب كصوابي. فهو للأسف يرد الحق، لأنه يرى أن غيره دونه، يقول: هذا أصغر مني في السن، هذا أقل مني في العلم، هذا أقل مني في المرتبة الاجتماعية، هذه حرمة امرأة، ما هي مثلي أنا رجل، هذا واحد من أولادي أنا أبوه، فيتعالى على الحق. وهذه مصيبة عظيمة، بطر الحق، رد الحق. وأقولها بكل صراحة يا أخواني هذا وأخواتي، هذا الذي أهلك كفار مكة في البدع. يقول الله عز وجل: فإنه لا يكذبونك، هم يعلمون أنك النبي الحق، وأن هذا القرآن هو الحق، وأن هذه المعجزات هي الحق، وأن هذا هو الرسول الحق، فإنهم لا يكذبونك، يعلمون يقينا أنك الحق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. العناد والاستكبار. لذلك تأملوا إلى أحدهم عندما يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، إن كان هذا النبي حق، وهذا الدين حق، وهذا القرآن حق، طيب ما المفروض أن يقول؟ اشرح صدري له، يسره لي، هيئ لي أن أقبله، اهدني إليه، هذا الطبيعي. لكن تأملوا العناد ماذا قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يعني كما يقول عامة: عنز لو طارت أنا ما راح أسلم، ما راح أؤمن حتى وإن كان حق. الله عز وجل يقول: وإن يروا كسفا ساقطا عليهم من السماء، يرونه رأي العين، كسف نازل من السماء، لا يقولون كبرا هو كسف ساقط من السماء، وإنما يقولون سحاب مستمر، سحاب متراكم بعضه على بعض. هذا هو الكبر، هذا هو الاستعلاء. وإذا دخل الكبر إلى الحياة الأسرية يفسدها، ينكد العيش، يضيق مسارب الحياة، تصبح المرأة أي شيء يستفزها ثم لا ترضى، الزوج أي شيء يغضبه ثم لا يرضى، وماذا بعد هذا؟ استمر البيت في شجار وخصومة، ويصبح البيت كالبركان الهائج، كالزلزال المدمر، كالفيضان الذي يجتاح، لكن ليس هناك من يعود أو يتوب أو يرجع أو يصلح ما بينه وبين الطرف الآخر. أخانا محمد من ليبيا، تفضل يا محمد. مرحبا وأهلا.
أنا بنستفسر بس استفسار عن شخصية.
الصوت معك الله، الصوت يا أخوان غير مسموع.
أنا نبي نسأل عن الشخصية الثالثة اللي هي
سريعة الغضب بطيئة الفيء.
أيوة، أما إذا نكفيك نبي نسأل عليها صح.
أبشر 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 أخي محمد.
أيوة
أبشر أبشر أبشر، حاضر. هذه الشخصية التي هي مكمن البلاء، سريع الغضب، أي شيء يغضبه، أي شيء يسخطه، أي شيء يستفز المشاعر عنده، لكنه إذا غضب ما يتوب ولا يؤوب ولا يفي ولا يرجع ولا يسامح ولا يصالح ولا يصافح، يستمر في غضبه إلى ما شاء الله عز وجل. أختنا أم عبد الله من السعودية، تفضلي يا أم عبد الله.
ألو، مساء الخير.
مرحبا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ حديث الله، سألت أنا تابعت حلقة اللي فاتت، والله يجزاك خير.
الصوت غير مسموع يا بنتي، الصوت رفع الصوت الله يحفظك.
حديث الشيخ، أقولك أني أنا تابعت الحلقة اللي فاتت.
نعم.
كانت عن المزاجية.
نعم.
والله يجزاك إن شاء الله يا شيخ ألف خير عن زوجي. تغيرت كثير صراحة بعد الحلقة، نفسيتي ومعاملتي. حدثتك
وأشكرك على البرنامج. جزاك الله خير يا أم عبد الله، بارك الله فيك. دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صفات المؤمنين، عن صفة المؤمن إذا ذكر بالله تذكر، هذا هو المؤمن، أنه إذا ذكر بربه عز وجل تذكر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه ما أقام في الدنيا، إن المؤمن خلق مفتنا نساء إذا ذكر بالله تذكر. هذا واجب المؤمن، إذا علم الحق يلتزم به ويستقيم عليه. فجزاك الله خيرا يا أم عبد الله. أخانا عبد الرحيم من المغرب، تفضل يا عبد الرحيم. تفضل يا أخانا عبد الرحيم. يا أهل المغرب، لعله يعاود الاتصال إن شاء الله مرة ثانية. طيب، ما هي أسباب العناد؟ الشخص المعاند الذي أقول بحق المستكبر الذي لا يفي إلى الحق ولا يرجع إليه ولا يلتزم به ولا ينصاع له، لأنه واجب يا أخواني أنه ننصاع للحق، أن نسمع ونطيع لله تبارك وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللحق الذي يأتينا من أي أحد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب. عن من؟ عن الشيطان نعوذ بالله منه. صدقك وهو كذوب، الأصل فيه الكذب، لكن في هذه الحالة صدقك. وأخذ عليه الصلاة والسلام من اليهود عندما قالوا: إن يا محمد إنكم تشركون، اللهم صل على نبينا محمد، تقولون والكعبة. فأقر صلى الله عليه وسلم ذلك وأمرهم أن يقولوا ورب الكعبة. الحق أحق أن يتبع، يجب على الإنسان أن ينصاع للحق وأن يستسلم له وأن يدعن له، لا يستكبر، لا يتمادى في الغي، لا يتمادى في الغضب والزعل، وخصوصا إذا كان مخطئا. لأن بعض الناس يعتقد أن تحقيق الذات، إثبات الشخصية، إنما تكون بالثبات. وأنا أقول الثبات على الحق نعم، لكن الثبات على الباطل هو العناد، هو الاستكبار. وهذا الفرق بين الثبات والعناد. الثبات يثبت الإنسان على رأيه ومبدئه واختياره وقراره، لكن وهو على حق. لكن المشكلة ليست في الثبات على الحق، المشكلة في الثبات على الباطل، أنه يثبت على باطله ويصمم عليه ويستمر فيه، وبالتالي يخسر كثير من الحق، وربما يقع في كثير من الظلم والحيف والجور. طيب، نأتي إلى أسباب العناد. ما هي أسباب العناد؟ لماذا يعاند الزوج زوجته، ولماذا تعاند الزوجة زوجها؟ طبعا أسباب كثيرة، لعلي أذكر أهم الأسباب، وأعتقد أن من أهمها التربية. التربية في البيت. الإنسان في داخل حياته أو في بداية حياته في الحقيقة تخلق هذه النفسية في حياته، طبائعه، صفاته، أخلاقه، مبادئه، قيمه، في الحقيقة تزرع من الطرف المحيط به أول الأمر، بادي الأمر، من أبيه وأمه وإخوانه وأخواته وأعمامه وخالاته، من القرابات، من الأسرة المحيطة به، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لعلنا نأخذ أخانا محمد من الجزائر، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام، تفضل.
كيف شيخنا؟
أهلا وسهلا ومرحبا يا أخي محمد.
عندي سؤال بغيت حبيت نطرحه عليك.
تفضل، عاك الله.
انا تعرفت على فتاة وكنت اريد اتزوج بها، لكني اخطأت في بعض الامور معها، وللتكفير عن ذنبي اردت السترة عليها حتى يغفر الله لي ولها، ولكن الامة رفضت نظرا لان المستوى الدراسي للفتاة ليس بمرتفع، مع العلم اني شاب متعلم، وهي تطلب بأن تكون الفتاة ذو مستوى دراسي مرتفع وتكون عاملة.
نعم.
والعيب في الفتاة أن الفتاة عرجاء.
فتاة إيش؟
عرجاء عرجاء معناتها حرجاء.
ما فهمت.
لا تمشي جيدا.
عرجاء عرجاء لا ت... أيوة. أيوة لا تمشي جيدا.
نعم.
طيب.
نعم نعم.
يعني
نعم.
فيها عيب خلقي. نعم. طيب مفهوم نعم. السؤال يا محمد أبشر أبشر أجيبك إن شاء الله.
عرجاء.
نعم.
السلام عليكم.
سؤال مهم يا أخي محمد. تقول وقع بينك وبينها شيء، هل وصل الحال إلى وقوع في الفاحشة؟
ليس الفاحشة، بعض الأمور فقط.
طيب 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 واضح واضح أجيبك إن شاء الله. أقول بالنسبة لأخي محمد يقول كان بيني وبينها علاقة وتمادينا في العلاقة ووقع شيء من المحظور إلا دون الوقوع في الفاحشة الكبرى، ثم أراد أن يتزوج بها وأن يصلح الحال، وهذا شيء طيب وهذا شيء جميل لأنه لم يقع بالزنا بها، لو وقع الزنا بها لما جاز له أن يتزوج بها إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال أنه أراد أن يخطبها لكن أمه أبت عليه وقالت فيها عيب أنها عرجاء وأنها يعني أنت أعلى منها في المستوى التعليمي أو غير هذا الأمر. أنا أقول يا أخي الكريم قضية الزواج على وجه الخصوص قضية ربانية قدرية إلهية ليست بيدي ولا بيدك، القضية هي تقدير وتدبير من الله عز وجل، لأن قضية الزواج لا تتعلق بزوج وزوجة فلان وفلانة، لا الأمر أكبر وأخطر وأعظم، القضية تتعلق بأرزاق ومقادير وخلق يخلقهم الله تبارك وتعالى، تتعلق بذرية إن قدر الله الزواج وأنفاس ستخرج من هذا الزواج ولكل نفس تخرج من هذا الزواج أقدار ويخلق لها ملائكة ويخلق لها جان شياطين ويخلق لها مكان في الجنة ومكان في النار ويخلق لها مقادير ولهذه النفس سيكون لها أنفاس من بعد ذلك وربما يستمر الأمر إلى أجيال وأنسان لا يحصيها إلا الله عز وجل. فقضية تزوج فلان بفلان لابد أن نؤمن بأن القضية قدر من الله تبارك وتعالى وأن الله هو الذي يقدر أن فلان لفلانة وأن فلانة لفلان، ربما تخطب وتذهب وتأتي ثم التي تتمناها وتشهاها لا تأتي إليك، يحال بينك وبينها، وربما والله حتى في ليلة الزواج في ليلة العرس وهي جالسة تنتظر متى يأخذها ويذهب بها إلى بيته ومخدعه وإذا به يحال بينه وبينها بأي سبب من الأسباب. ليه القضية ربانية إلهية؟ فقضية الزواج لابد أن نؤمن بأنها قضاء وقدر. نأخذ سؤال أبو عمار ثم نكمل الجواب. تفضل يا أبو عمار من السعودية.
عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام، مرحبا يا أخي.
يا شيخ أنا عندي قضية شفتها في الصلاة وأنا أصلي وأنا ساجد وحيرتني ولعلك تفيدني جزاك الله خير.
تفضل يا أخي أبو عمار.
أنا كنت ساجد في صلاة العصر وسألت الله أن يرزقني بيت، وإذا بيسمع صوت في إذني يقول لي أنظر هذا بيتك في الجنة، ورأيت مبنى سبحان الله لا إله إلا الله يعني ما أشوف زيه في الدنيا هذه كلها، وطولت وأمعنت النظر في البيت هذا، فما أدري هل الإنسان يقدر يعني الله سبحانه وتعالى يفتح عليه يشوف مثلا بيت في الجنة؟
والله يا أخي أبو عمار أنا ما أستطيع أجزم بما رأيت، لكني أقول هذه كرامة الله عز وجل يعدها لبعض أوليائه. سحرة موسى عندما سجدوا لله تبارك وتعالى أراهم الله منازلهم في الجنة، فلك ثبتوا اقضي ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. لكن بالنسبة لك أخي الكريم أنا ما أستطيع أجزم هل هي كرامة أو استدراج، يعني هذه قضية ما أستطيع أجزم فيها، لكني أنا أقول يا أخي الكريم إن شاء الله أنها بشرى لك طيبة، وما دمت ساجدا لله تدعو الله لا تدعو غيره وتتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى أقول أبشر بالخير الكثير من ربك سبحانه وتعالى، فإن الله كريم عظيم رحيم حليم بعباده، وهو سبحانه وتعالى يعطيهم بعض البشرات إن شاء الله في الدنيا لتكون عونا لهم على طاعته وعلى القرب منه سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي نعود إليكم إن شاء الله ولكن بعد فاصل قصير يسير.
كنور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسباني احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخواني وأخواتي إلى هذا المقطع الذي نتحدث فيه إن شاء الله عن أسباب وجود هذه الشخصية العنيدة في الحياة الزوجية الأسرية على وجه الخصوص. قلنا أن من أعظم الأسباب هي التنشئة الداخلية في البيت، وما دان الفتى بحجر ولكن يعوده التدين أقربوه، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجلسان أو يكسبانه الأخلاق والقيم والمبادئ. فالبنت التي ترى من أمها دائما أنها عنيدة وأنها تصمم على رأيها ولو كان خطأا، ستكون هذه البنت كأمها إلا أن يشاء الله عز وجل. والابن الذي ينظر إلى أبيه وهو في الحقيقة مستبد دائما برأيه، لا يسمع لأحد ولا يقبل من أحد، لا يرى إلا صورته، لا يسمع إلا صوته، لا يعتد إلا بقراره واختياره، الأبناء ربما يقتبسون هذه الشخصية من أبيه. إذن التنشئة مهمة للغاية. أيضا هناك قضية خطيرة في قضية التعزيز على المبدأ الخطأ. يعني ظهر موقف أو أكثر من موقف لأحد الأبناء أنه عاند فيه مثلا، فتجد الأب والأم دائما يا عنيد أنت إنسان عنيد، ويقولون بأن هذا فلان العنيد، ويسمع هذا مرات وكرات ثم تصبح جبلة فيه طبع منه، خلاص مثل ما تركب البدن يتتركب هذه النفس البشرية على أنه عنيد، وأنه يستمر هذه القضية ويستثمر فيها ربما ويستمر عليها حتى يموت. أيضا من أسباب في الحقيقة قضية تتعلق بالتربية، من أسباب وجود هذه الشخصية العنيدة الدلال الزائد، الرفاهية الزائدة. البنت التي تعودت في الحقيقة أن الطلبات مجابة عند أبيها وأمها، كل ما تطلب يتحقق لها، كل ما ترجو تصل إليه. طيب وماذا بعد هذا؟ ربما إذا لم منعت مثلا أو حجب عنها شيء تشتهيه تبكي وتشتكي ثم يؤتى لها بما تريد. انتهت القضية، فهمت القضية، فهمت المشكلة وين، فهمت الحل لمشاكلها، البكاء والصراخ والعناد والاستمرار على رأيها، وبالتالي ستحصل على ما تريد. فالدلال في البيت مع الأب والأم وهذه التربية الخاطئة في البيت حقيقة تخلق هذه الشخصية العنيدة، تعودت في بيت أبيها وأمها أنها إذا طلبت شيء ولم يأتي تعاند وتصمم على رأيها، وربما تبكي وتشتكي وتذهب إلى حجرتها ولا تخدم في البيت وتقاطع من في البيت. مرة أكثر من مرة استمرت هذه القضية، أصبحت بالنسبة لها خلق. ربما الأب والأم يحتمل منها هذا، لكن ستذهب إلى زوج لا يتحمل هذا منها. يريد زوجة طائعة، يريد زوجة إذا قال لها شيء سمعنا وأطعنا، ما يريد منها المعاندة ولا يتحمل هذا منها، وبالتالي ما هي النتيجة الحتمية؟ فساد البيت والأسرة. أيضا في المقابل من الشخصية المدللة التي تعيش الرفاهية والطاعة العمياء الغير منضبطة الفوضوية، الشخصية التي تتربى على الصلف والقسوة والفظاظة والغلظة، فالبيت بيت مكهرب، بيت دائما فيه الصراخ والعويل والآراء القاسية الجافة، الأب غليظ جدا مع زوجته أو مع بناته وأولاده، بالتالي ستقتبس هذه الشخصية هذا النفور وهذا القسوة وهذه الغلظة من الأب والأم، وبالتالي أو ربما يرى الابن أنه طلباته لا تتحقق إلا بالقوة والقسوة، فيستمر هذا مرة ثم بعد مرة حتى تصبح جبلة فيه وخلق ساري فيه إلى حتى يموت. أخانا أحمد من مصر، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن بس أسألك على حاجة بس بعد إذنك؟
تفضل يا حبيبي، تفضل، رعاك الله.
أنا في حاجة بعملها بتضايقني، بس في نفس الوقت أنا ببقى من ضايق، يعني ذنب بعمله في نفس الوقت أنا ببقى من ضايق جدا وأنا بعمله.
طيب.
وبعديها بستغفر ربنا وكل حاجة وبصلي الحمد لله وكل حاجة، بس في نفس الوقت ساعات برجع للذنب ده.
طيب.
وفي نفس الوقت بتراودني النوعين من الأحلام، يعني النوع الأولاني مثلا إيه يعني في الحلم يعني ربنا بتوفيني، بس قبل ما توفيني بقول الشهادة.
ترى هذا في الرؤية.
وأنا
نجيبك نجيبك إن شاء الله يا أحمد، أبشر أبشر، نجيبك إن شاء الله، أبشر على السؤالين. أختنا ليلى من فرنسا، تفضلي يا ليلى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا يا بنتي، تفضلي.
أنا زوجي عنيد جدا.
أيه؟
وكان هناك مشاكل كثيرة بيننا. أيه؟ وأنا أريد أن أعرف في مرات أسامح ما يقول ومعاندته الكثيرة من أجل الأطفال، ولكن أنا أسأل أيضا هناك مشكل كان لي من زمن قليل، وهذا المشكل أن أختي قالت أشياء عليه بأنها وقعت منه، وأنا مترددة ماذا أفعل، هل أسامح أو أخذ قرار يكون قاسي علي وعلى أولي.
يعني زوجك وقع في فاحشة مع هذه المرأة الكندية؟
هي بتقول هي أختي،
هي تدعي هذا.
لا، هي تدعي هذا.
اي طيب اجيبك يا اختي، ابشري ابشري ان شاء الله، ابشري يا اختي، ابشري يا اختي ليلى، اجيبك ان شاء الله.
انا اخذت هذا القرار من اجل اولادي وسامحته.
طيب جزاك الله، ابشري ابشري اجيبك يا اختي. الاخ زكريا من السودان، تفضل يا زكريا.
نعم. اي اذا رجل دخل بمرأة اجنبيه عن طريق الزنا، هل يجوز ان يتزوجها؟
أيوة. طيب أجيبك إن شاء الله. هل يجوز أن يتزوج بامرأة زنى بها؟
نعم.
واضح. أبشر أبشر أبشر. نجيب على بعض الأسئلة سريعا لأن الموضوع مهم وكبير وفي محاور كثيرة. الأخت ليلى من فرنسا تقول بأن زوجها عنيد جدا، وأن هذا أوقع بينهما الكثير من المشكلات والخصومات، وأيضا هناك امرأة تدعي أنه وقع بها. أنا أقول بالنسبة لهذه المرأة التي تدعي لا تسمعي لها، فربما الشيطان يتكلم على لسانها وربما تريد أن توقع العداوة بينك وبين الزوج. الأصل أن الزوج عفيف وشريف وأنه لم يقع إن شاء الله في مثل هذه القاذورات وهذه المحظورات، وربما هذه المرأة تريد أن تخبب بينك وبين زوجك، تريد أن تستفرد به هي، فتدعي هذه الادعاءات، وإن كان الأصل أنها لو وقعت فيجب عليها أن تستر وألا تخبر، هذا وجوبا شرعيا، وأن تتوب بينها وبين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجاهرات أن يستر الله تبارك وتعالى عبده وهو على ذنبه فيصبح فيكشف ستر الله عليه، فعلت وصنعت وعملت، هذا لا يجوز، هذا ظلم، هذا هذه سوء أكبر من الخطيئة التي فعلها ربما، ربما الإعلان بها والمجاهرة بها وعدم الحياء منها وعدم الخوف منها في الحقيقة ربما ذنب أعظم أيضا من الذنب الذي فعله ابتداء. فأنا أقول لا تسمعي لهذه الكلمة ولا لهذا الادعاء من هذه المرأة، والأصل أن زوجك إن شاء الله شريف عفيف يخشى الله عز وجل ولم يقع في هذه القاذورات، أحسن الظن به ولا تسمعي لمثل هذا الكلام. وأنا أقول لك يا أختي من نم لك نم عليك، هذه التي تأتي لك بمثل هذه الأخبار ربما تفتري عليك أنت أخبار مشابهة، وربما الزوج صابر وساكت ولا يتكلم معك، فلا تتكلمي معها وحاولي أن لا تصغي لها السمع. أحمد من مصر سألنا جزاه الله خير أنه بالنسبة لأختنا ليلى من فرنسا قضية زوجها عنيد، سنتكلم عن هذه القضية وكيف تحل الشخصية العنيدية بإذن الله عز وجل، الكلام سيكون للجميع بإذن الله وستستفيد أختنا ليلى. الأخ أحمد من مصر اشتكى أن له ذنب يعود إليه مرة من بعد أخرى، وأنه يجد في نفسه شيء من الحرقة والندم والألم والحسرة المرة على أنه يفعل هذه المعصية ويخطئ في جنب الله عز وجل. هذه نعمة عليك من الله يا أخي أحمد أن تجد هذه الغضاضة في نفسك وأن تجد هذه الحرقة في قلبك، هذا دليل الإيمان بربك سبحانه وتعالى، هذا واعظ الإيمان في قلبك يقول لك لا تفعل هذا، وإن فعلته فإنك ستندم عليه، ولذلك تجد في نفسك الإخبات والخوف والحياء من الله عز وجل، هذا دليل الإيمان. والإنسان المؤمن ليس بمعصوم عن خطأ، كلنا والله خطأون وخير الخطائين التوابون كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم، لكن ما وقعت بلية ولا نزلت نازلة ولا حلت مصيبة إلا بشؤم معاصينا وذنوبنا ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. لكن فرق شاسع بون واسع بين إنسان يفعل هذه المعاصي وارتكب هذه الخطايا ولا يبالي بنظر الله عز وجل ولا يستحي من الله تبارك وتعالى وليس في قلبه أي غضاضة من فعل الفاحشة أو القوع فيها، وبين آخر يفعلها أزته النفس الأمارة بالسوء، زينه الشيطان، أعانه أعوان الشيطان فضعف ووقع فيها، لكن قلبه مليء بحب ربه عز وجل، يخاف من الله، يستحي من الله، يجد الألم في قلبه لأنه وقع في مثل هذه الفاحشة أو تلك المعصية، هذا دليل الإيمان في قلبه وهي باعث التوبة إن شاء الله عز وجل. هذا يتوب وذاك لا يتوب، هذا يتوب ويرجع إلى الله سريع الفيء والتوبة والتوبة إلى الله، لكن ذاك الذي لا ليس في قلبه أي غضاضة أو أي حرقة أو أي ألم في الحقيقة في الغالب أنه لا يتوب، لأنه ما استشعر أنه وقع في جرم ولا حلت به خطيئة ولا وقع في إثم. هذا بالنسبة لأخينا أحمد. يقول أنه يرى في المنام أنه من أهل الجنة، إن شاء الله أنها بشرية طيبة، هذا ما أذكر من السؤال، أو يرى أن له بيت في الجنة، إن شاء الله أنها بشرية طيبة في المنام، وأسأل الله عز وجل أن يدخلك البيت الذي تتمنى في الدنيا ثم في الجنة بإذن الله. الأخ زكريا من السودان يقول هل يتزوج الزاني بمن زنى بها؟ الأصل أنه لا يجوز له أن يتزوج بها، لا يجوز له أن يتزوج بها إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، فإن تاب هو وتابت إياه وصدق في توبتهما فيجوز بعد ذلك، أما الأصل فلا يجوز للزاني أن يتزوج بها لأن هذا إعان لهما على الباطل، ويجب عليهما أن يتوب إلى الله، فإن تاب وصدق فيجوز لهما بعد ذلك أن يتزوج ببعضهما إن شاء الله عز وجل. نلقاكم إن شاء الله بعد فاصل قصير نواصل بعده المسير.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى، ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم، فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم، لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه، وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخواني وأخواتي إلى المقطع الأخير والجزء الأخير من حلقتنا، ونحن نتحدث في هذه الليلة بفضل الله تبارك وتعالى علينا عن العناد بين الزوجين وفي الحياة الأسرية والحياة العامة بصفة عامة، لأن هذه قضية قد تكون هي السبب في كثير من المشكلات والخصومات والنزاعات التي تقع في حياتنا. لو أن الإنسان يلزم نفسه بالحق لما وجدنا الباطل ولا أهل الباطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. القضية تحتاج الإنسان يأطر حق نفسه ويلزمها بالاستجابة لأمر الله وأمر رسوله وللحق أينما كان في أي مكان وفي أي زمان، وممن أتى به الحق أحق أن يتبع. تحدثنا عن بعض أسباب وجود هذه الشخصية العنيدة، وقلنا أن التنشئة في الحقيقة إما بالدلال والترفيه سبب من أسباب وجود هذه الشخصية، أو النقيض من ذلك القسوة والفظاظة والغلظة، وتصبح منهج حياة في البيت. يقتبس الأبناء هذا من أبيهم، الأم دائما تصمم على رأيها وتعاند ودائما تمشي كلامها على زوجها، البنت ستصبح كهذه الشخصية وتريد أن تحقق هذا في حياتها الخاصة أيضا إذا تزوجت، وهذا سيكون سبب وباعث من أسباب الخصومات والمشكلات، لأن ليس الزوج كالزوج وليس الأب كالزوج، وسيتختلف عليه الحال، وهنا يقع الكثير من الخصومات. أيضا التعزيز في الباطل كذلك من أسباب وقوع العناد تسلط الزوج. الزوج الحقيقة الفظ الغليظ القاسي لديه إمكانية أن يكون قاسيا فظا غليظا في البيت. طيب المرأة ما تستطيع أن تكون فظة غليظة قاسية، يعني خشونة الزوج تقابل بماذا عند المرأة؟ خشونة الزوج في الحقيقة تقابل عند المرأة بالعناد، ولذلك قال المرأة عنادية، المرأة تعاند أكثر من الرجل. ربما الواقع يثبت هذا، أن المرأة في الحياة الخاصة الحياة الزوجية تعاند أكثر من الزوج، لكن ربما هي لحظة من لحظات الهروب النفسي، لحظة من لحظات تحقيق الذات، لحظة من لحظات أنه أنا هنا، أنه لابد أن يمشي كلامي. لماذا؟ لأن قابلت خشونة الزوج وفظاظة الزوج وغلظة الزوج بمثل هذا التصرف الخاطئ، وهناك فهم خاطئ. أقول بكل مرة هناك فهم خاطئ لتحقيق الذات، لأن أنا صاحب شخصية وصاحب قرار واختيار. هناك فهم بعض المرات يا أخي الكريم، نحن نلبس الباطل بلبوس الحق. تجدني أريد أن أحقق ذاتي في بيتي والقوامة الشرعية، لكن بالباطل. القوامة ليس معناها أن إنسان يستبد برأيه ولا يجعل لزوجته قرار ولا اختيار ويفتئت عليها ويصادر جميع القرارات والاختيارات لها، وكأنها ينبغي أن تكون كالآلة يبرمجها كيف ما يشاء. ما لا يمكن أن تتعامل مع نفس بشرية، مع خلقة خلقها الله عز وجل لها من المشاعر والعواطف والعقل والاختيار والقرار ما يكون لك كذلك. نبينا وهو أعلم الناس أحكم الناس أعدل الناس صلى الله عليه وسلم أعلم الناس في ذات النفائس والأنفاس أخذ برأي زوجته أم سلمة، أخذ برأيها في قضية خطيرة مصيرية بالنسبة للأمة الإسلامية، ولم يعد ذلك أنه عيبا في رسول الله أو نقيصة فيه صلى الله عليه وسلم، بل هذا من كمائله من كماله وفضائله وشمائله، فداه أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فالشخصية الفضة الغليظة من الزوج تقابل في الحقيقة بالعناد من الزوجة. القناع الذي تتترس به المرأة عند فظاظة الزوج هو العناد، والله ما يمشي إلا رأي، والله ما يمشي إلا اختياري، اليوم لا تخرجي من البيت، لا تذهبي إلى أمك، فترى أن هذه قضية لا تذهبي لأهلك مثلا أو لجارة أو لزميلة أو صاحبة أو صديقة هي القضية المفصلية، تثبت حق، تثبت نفسها، تثبت ذاتها، وبالتالي الزوج لن يحتمل هذا منها، وسيرى أنه يعني جرحت كرامته وخدشت رجولته، وبالتالي ديك ينقر ديك، والنهاية صراخ وعويل ومشاكل، وربما تصل حالة أنه لو خرجت من البيت فأنت طالق، وهي تقول إذا كنت رجل طلقني. طيب ما هي النهاية؟ ما هي النتيجة لمثل هذا العناد هنا وهنا؟ ما هي النتيجة لمثل هذا التحدي في البيت؟ والبيوت لا تبنى على التحدي، البيوت تبنى على المسامحة والمصالحة والصفح والمغفرة والرحمة والعفو والعطف واللطف. الحياة الأسرية مبنية على أن الإنسان يحسن إلى الآخر، والزوج تحسن إلى زوجها، والزوج يحسن إلى زوجته، ثم تكون الحياة السعيدة الرغيدة إن شاء الله. لكن الزوج يقول لا تخرجين، وهي تقول والله لا أخرج، هي تقول لا تذهبي، هي تقول يعني لازم تذهبي إلى أهلي، ويقول والله ما تذهبين. طيب واحد مثلي لازم يتنازل، واحد مثلي لابد أن يتنازل عن قراره واختياره لتستمر الحياة، لتستمر يعني استمر هذا القارب في أن يخوض معامع الدنيا وأمواج الحياة وربما العاصفة أحيانا. أخانا زكي أو زاكي من السعودية، تفضل يا زاكي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، مرحبا يا أخي زاكي.
كيف حالك الشيخ عبد اللطيف؟
في نعمة عظيم الحمد لله.
الله يبارك فيك ويجزاك خير على الموضوع الشيق، يعني المجتمع بحاجة إلى مثل هذه المواضيع، مواضيع ممتازة، وحنا بحاجة لدورات حتى نفيد الجميع بإذن الله تعالى.
شكر الله لك أخي زاكي.
الله يجزاك بخير يا شيخ. سؤالي باختصار.
تفضل.
السؤال، ما أنسب طريقة إلى حصول خلاف بين الزوجين؟ أنسب طريقة للحل بينهم؟
نعم جميل،
حتى ما تنتشر يعني مشاكل العناد وتتطور إلى الوالدين من ناحية الزوجة أو الزوج.
أحسن الله إليك، أبشر يا زكي، نجيبك إن شاء الله.
الله يجزاك بخير إن شاء الله.
الأخ محمد من ليبيا، تفضل يا محمد. تفضل يا محمد. انقطع الصوت عن محمد، يعود إلينا إن شاء الله. مبارك من السعودية، تفضل يا من السودان، تفضل يا مبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام، بارك الله فيك يا شيخ.
آمين يا رب، وفيك وفي من يسمع.
نعم، مبارك من السودان.
تفضل.
من السودان.
اسمعنا من الهاتف. نعم. بارك الله فيك. أغلق السماعة، أغلق التلفاز، الصوت في التلفاز أغلقه، اسمعنا من الهاتف.
نعم نعم، بارك الله فيك يا شيخ. إن إنسان طلق زوجته مرة واحدة،
نعم،
وقال لها إن شاء الله لم يرجعها،
كيف؟
وبعد فترة رجعها،
قال لها إن شاء الله أنت طالق إن شاء الله،
طلقها ورجعها،
طلقها وقع الطلقة.
يعني
نعم،
حلف يعني حلف حلف يمين.
نعم نعم، طلق زوجته، تفضل. أيوة
أيوة، وقال لم يرجعها ورجعها.
اي
وحلف يمين.
طيب حلف انه ما يرجعها مرة ثانية، حلف انه لا يرجعها مرة ثانية.
اي ورجعها
ورجعها. طيب اختار الذي هو احسن ان شاء الله.
بارك الله جزاك
الله تبارك وتعالى يقول لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا. إرجاع الزوجة بإذن الله الأفضل والأكمل إن شاء الله، وخصوصا إذا كان بينهم أولاد وذرية يكفر عن يمينه، وإن شاء الله تعود له الزوجة لكن وقعت عليها طلقة وبما طلقها أول بادي الأمر. طيب نرجع إلى موضوعنا وهو قضية أو الأخ زاكي يتكلم عن كيف تنتهي الخصوم الزوجية بين الزوجين. طبعا لا شك أن هذه قضية كبيرة وتحتاج إلى حلقات وليست حلقة واحدة، لكن أقول لأخي زاكي ما كنت أتحدث عنه قبل الأسئلة، وهي قضية أن يتنازل أحد الطرفين. تنازل يا أيها الزوج لحاجة زوجتك ترضيها وترضي الله تبارك وتعالى وتحسن إليها، فخيركما الذي يبدأ بالسلام والحنان والعطف واللطف. ابدأ بالمعروف أنت، هذا لا ينقص من قدرك بل يزيد في ميزانك عند الله، وتحترمك هذه الزوجة وتحبك إن شاء الله، وكل يعرف لك الفضل. أنت أيتها الزوجة لما لا تتنازلي من أجل الزوج؟ هذا هو الجنة والنار بالنسبة لك. حصن بن محصن رضي الله عنه وأرضاه يقول جاءت عمتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فقضى حاجتها، جاءت لشيء ما والنبي عليه وسلم قضى لها هذه الحاجة، ثم ماذا بعد هذا؟ قال لها عليه الصلاة والسلام أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت منه؟ قالت لا ألو يا رسول الله إلا ما عجزت عنه، يعني أنا دائما في أبره أحسن إليه أتعرب إليه تقرب إليه أحسن دائما إليه إلا شيء عجزت عنه. فقال عليه الصلاة والسلام انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. الأخت أم أمين من الجزائر، تفضلي يا أم أمين.
ألو
تفضلي.
أنا
تفضلي يا أم أمين.
شيخ أنا أبلغ من عمر 50 سنة،
ما شاء الله،
أم لبنات وابن كبار يعني. ألو
نعم تفضل، لك يا أولاد وبنات كبار. نعم
أي عندي زوج ما يصليش 65 عام ومنعني من زيارة أهلي مدة 5 سنوات ما نشوفهمش كاع. هل هذا بلاء أستاذ؟ هل هذا بلاء؟
طيب نجيبك إن شاء الله.
هل شوف هل هذا بلاء؟ ماذا عندي أن أسأل؟ هل أطيعه؟ وماذا إن من عنديش ونروح؟
طيب أبشري
شيخ
نجيبك. أبشري يا أم أمين، أبشري نجيبك إن شاء الله. الأخت أم أمين تشتكي أن زوجها لا يصلي، ولا أدري هل هو لا يصلي البتة أم أنه يصلي ويخلي، وأنه منعها من أهلها، فماذا تصنع؟ أنا أقول يا أختي الكريم زوجك أحوج ما يكون إليك الآن، إذا كان يصلي ويخلي اصبري عليه، وعليك بالدعوة إلى الله عز وجل، ادعيه إلى الخير، حثيه على المعروف والعمل الصالح بالذات الصلاة لأنها فيصل بين الإيمان والكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فأنا أقول يا أختي الكريم الزوج الآن يغرق، وإذا كان الزوج الآن يغرق ويكاد يهلك أحوج ما يكون إلى يد حانية تأخذ به بيده ثم تنقذه من الهلاك. الآن الزوج يهلك نفسه بترك الصلاة، وأنت يا أختي الكريمة أقرب الناس إليه وأعرف الناس به، فأحسني إليه واصبري عليه وحاولي أن تنقذيه، عليك بالدعاء والدعوة، الدعاء في كل لحظة من اللحظات. الهداية بيد الله تبارك وتعالى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، عليك بكثرة الدعاء له وعليك بكثرة الدعوة له. نوعي في الوسائل، نوعي في السبل والطرائق، مر بسي دي، مر بكتاب، مر برسالة، مر برسالة جوال، مر بمقطع في جوال، مر بحلقة في تلفاز، مر باستضافة صالح، الوسائل كثيرة جدا. حدثي إمام المسجد الذي تسكنين بجواره، قل حدثنا يا شيخ عن الصلاة، فربما يذهب إلى يوم الجمعة إن شاء الله، وأنا أعتقد ما من مسلم يترك يوم الجمعة مهما ضعف إيمانه، فلتحدث إمام المسجد بأن ينبغي عليه أن يتحدث عن تارك الصلاة، وسيسمع إن شاء الله ما يكون سبب لهدايته بإذن الله تبارك وتعالى. منعك من الأهل 5 سنوات لا شك أن هذا ظلم، وأن هذا لا يجوز، وأنه يجب على الزوج أن يحسن إلى زوجته بأن يعينها على بر أهلها والصلة إليهم، لكن إذا غلب على ظن الزوج أنهم يفسدون في أخلاقها ودينها فرب يمنع، لكن لا يمنع أول الأمر، يذهب هو معها. بعض الناس يقول أنا والله ما أبغى أمنعها، لكن إذا ذهبت إلى أهلها تسمع الأشياء السيئة وتخالط المحرمات وتفعل. أقول يا أخي الكريم اذهب أنت معها، أولادك الكبار يذهبون معها، لكن لا تمنعها من أمها وأبيها، لا تمنعها من أهلها، أعنها على صلة الرحم وأنت مأجور بإذن الله تبارك وتعالى. من فجع هذه بوليدها؟ ابن مسعود إنما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وجاءت حمرة تفرش بجناحيها تخفق بجناحيها بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام تشتكي إليه، قال رسول الله من فجع هذه بوليدها؟ فقام أحد الصحابة قال أني رسول الله أخذت فرخها، قال أعيد إليها فرخها. أمر عليه الصلاة والسلام بأن فجيعة أن تحرم الأم من أبنائها، أن تحرم الأم من منبتها، الزوجة من منبتها الذي خرجت منه. يقول صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي أمامة وهو حديث صحيح، من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته في يوم القيامة. فصل وأعن على الصلة، وهذا والله من إحسانك لزوجتك أن تهتم بأهل ودها وبأهلها وبأحبابها، هذا إحسان منك لها، وأنت مأجور بإذن الله عز وجل على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أعتقد إخواني وأخواتي أن الموضوع كبير جدا، موضوع العناد نحتاج أن نبسط الحديث فيه إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأنه لم نتحدث إلا عن جزء من الأسباب، والأهم من الأسباب نتحدث عن وسائل العلاج وكيف يمكن أن تعالج أو تحل أو تفك هذه الشخصية العنيدة المستبدة التي ربما تفسد الحياة الأسرية. إذن لقاؤنا إن شاء الله في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت، ألقاكم على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. على الدين تجري تخط المسار.